بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار، أي دليل النهي عن التبرك بهما، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الحديث يشير إلى بقية الحديث، وبقيته قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، أو إنها السنن، أو الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث رواه الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى وغيرهم بإسناد صحيح. وأبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف. فذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان آيتين وحديثا، ذكر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، ثم الحديث. قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات، هكذا بالتخفيف قرأ الجمهور اللات، وقرأ ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بالتشديد: أفرأيتم اللات والعزى. وعلى قراءة التخفيف فيكون المعنى: أفرأيتم اللات، اللات هي صخرة كانت لثقيف. قال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، أي بناء فناء عبارة عن حوش واسع، وهم ثقيف، ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، هكذا ذكره ابن هشام غير سند. إذن على قراءة التخفيف صخرة، اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. وعلى قراءة التشديد اللات رجل كان يلت السويق للحاج، فإذا مر الحج أعطاهم ذلك السويق، كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وتبركوا به، ذكره البخاري في صحيحه بدون قوله فلما مات، وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره بدون الزيادة. قال ابن عباس: كان يبيع السويق، أي ذلك اللات، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قال صاحب فتح المجيد: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر، على قراءة التخفيف عبدوا الصخرة، وعلى قراءة التثقيل عبدوا القبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. أفرأيتم اللات؟ قد علمتم اللات أنها صخرة كان عليها بنيان، ولذلك البنيان أستار، وأيضا هناك سدنة وحوله فناء معظم. وعلى قراءة التثقيل أي رجل كان يلت السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث أخرجه البخاري عن البراء بن عازب، أي هذا قطعة منه. وروى النسائي وابن مردوي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل النظر وهم يقولون: يا عزة، وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، قطع رأسها بالسيف. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة، أي أنها شيطانة، وشيطان من صورة امرأة يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأولئك السدنة حين رجع خالد كانوا ينظرون إلى العزة ويقولون: يا عزة يا عزة، أي خبليه ضريه قبل أن يفعل شيئا، قبل أن يصل إليك، قبل أن يصل إليك. فقتلها خالد رضي الله عنه. وأما منات، ومنات الثالثة الأخرى، فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله، من اسم الله المنان، المنان منات مشتقة من المنان. وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة، أي منات. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. أيضا ذكره ابن إسحاق في المغازي بدون إسناد كما في تفسير ابن كثير، وذكره أيضا في البداية والنهاية أن الذي هدمها سعيد بن زيد الأشهل، سعيد بن زيد الأشهل الأشهلي، سعيد بن زيد الأشهلي أيضا ذكره بدون إسناد. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذفا تقدير أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قال بعدها تلك إذن قسمة ضيزى، جعلوا لله الولد، ثم أيضا جعلوا اختاروا لأنفسهم الذكور وجعلوا له الإناث. قال تلك إذن قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، قسمة باطلة. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وما ذكر من بيان اللات والعزى ومنات أنها كانت معبودات لأهل الجاهلية، معبودات باطلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها، فيه أن الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله الواجب هدمه، وإن كانت أشجارا تقطع، وأي شيء يؤدي إلى عبادة الله فينبغي أن يزال، إلى عبادة غير الله فينبغي أن يزال ذلك المعبود. ومن رحمة الله أن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها لم يهتدوا إليها، كما جاء في مسلم من حديث الطفيل، لم يهتدوا إليها، بحثوا عنها فلم يهتدوا إليها، فعماها الله عز وجل عنهم فلم يهتدوا إليها. وما جاء من أن عمر أمر بقطعها، جاء هذا أن عمر أمر بقطعها، إلا أنه من طريق نافع مولى بن عمر عن عمر، ولم يسمع عنه ولم يسمع منه، ولو ثبت فمعنى صحيح أن المعبودات من دون الله سواء كانت أحجارا أو أشجارا الواجب إزالتها، حتى لا يتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. وما جاء في حديث أبي واقد الليثي من أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى حنين بعد فتح مكة قال أبو واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي معه بعض مسلمات الفتح ممن أسلم في غزوة الفتح، ولم يعلموا كثيرا من أحكام الشرع ومن أحكام الإسلام، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا بسدرة يعلق المسلم ويعلق المشركون عليها أسلحتهم. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يعكفون عندها رجاء بركتها، يعتقدون بركتها، ربما عبدوها من دون الله، وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط لأنهم يعلقون أسلحتهم وينوطون عليها أسلحتهم. قال: فمررنا بسدرة غير تلك السدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي نعلق عليها أسلحتنا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شدة وقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده. فأنكر عليهم ذلك الصنيع. وما قال ذلك كبار الصحابة أو من كان إسلامه متأخرا، لأنهم كانوا أهل توحيد وقد رسخ الإيمان في قلوبهم، وصار هذا عندهم من المسلمات أنه لا يجوز أن يعلق الإنسان قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، ولا أن يتبرك بما بغير الله سبحانه وتعالى مما لم يدل الدليل على أن فيه بركة، ولكن هذا صدر من بعض مسلمات الفتح، وكان هذا عن جهل منهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا القول فيه مشابهة لقول بعض بني إسرائيل لموسى. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز التبرك بالأشجار ولا الأحجار، إذ أن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهذه الأشجار والأحجار ليس فيها بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم بشدة. وما شهر عند بعض الناس لو اعتقد أحدكم بحجر إلا نفعه، هذا باطل. وعمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود، وفي رواية استلمه وقبله، فالجمع أنه استلمه وقبله، فقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والحجر الأسود من الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أبيض كالثلج سودته خطايا بني آدم. ومع ذلك قال عمر هذه المقولة المشهورة: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. فهكذا يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد في الأحجار والأشجار، أنها لا تضر، وما أشبهنا لا تضر ولا تنفع، والذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأنه يجب أن تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع فعل الأسباب الشرعية أو المباحة الصحيحة. والحمد لله.